بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف في إزالة النجاسة، في حكم إزالة النجاسة، لأنه سبق أن قال في تعريف الحدث، في تعريف الطهارة، قال: هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فالشطر الأول كان عما يتعلق بارتفاع الحدث أو ما يتعلق بالحدث، وهنا فيما يتعلق بزوال الخبث الذي هو النجاسة. فجاء هذا الباب مناسبا بعد الأبواب السابقة. قد يقول قائل إن المؤلف جعل باب إزالة النجاسة قبل باب الحيض والنفاس، وكان ينبغي على ما ذكرنا أن يتقدم ما يتعلق بالحيض والنفاس ثم يأتي باب إزالة النجاسة. أجاب بعض العلماء عن هذا الإيراد بأن قال إن ما تقدم من الأحداث هو عام للرجل والمرأة، وإزالة النجاسة هي عامة للرجل والمرأة، بخلاف ما يأتي من الحيض والنفاس فإنه يختص بالمرأة. فلما كان هذا عاما قدمه ليقابل عموم ما تقدم من الأحداث، ثم يأتي بعد ذلك. ومعلوم أن هذه يعني معلوم حكمها، لها حكم الذي هو الغسل، ومعلوم دم الحيض ما حكمه من حيث النجاسة ونحو، سيتكلم عنه هنا بصفة عامة. طيب، قال: باب إزالة النجاسة. المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية، لأن النجاسة قسمان: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. فالنجاسة العينية لا تطهر حتى ولو كما قال العلماء ولو غسلها ببحار الدنيا، هي نجاسة عينية مثل نجاسة الكلب في نفسه أو ما شابه ذلك. ونجاسة حكمية هي التي تقع على شيء طاهر، تقع على البدن أو على الثوب أو على الأرض، هذه نجاسة حكمية، وهي التي يتحدث عنها المؤلف هنا في هذا الباب. ثم بعد ذلك نقول إن المؤلف تحدث أولا عن الغسل، عن غسل النجاسة، ثم تحدث عن النضح، ثم تحدث عن ما يعفى عنه من النجاسة، فجعل الكلام في ثلاثة أمور: عن الغسل وما يتعلق به، ثم عن النضح، ثم ما يعفى عنه من النجاسة. ثم تحدث بعد ذلك عن أنواع النجاسات بصفة عامة، ما هي الأشياء النجسة؟ لأن هذا سؤال يرد، وكان ينبغي أن تقدم الأشياء النجسة قبل ذلك ثم يتحدث عن غسلها، لكن المؤلف اكتفى بما تقدم في أقسام المياه حيث قسمها إلى طهور وطاهر ونجس، وذكر شيئا من ذلك، وذكرنا في الكلام عن هذا ما يتعلق بالنجاسة بصفة عامة من حيث التعريف وما يتعلق بهذا، لكن هنا يذكر بعض ما هو نجس ويبين حكمه. هنا تكلم أولا عن الغسل، والغسل أيضا لثلاثة أشياء: غسل للنجاسة التي تكون على الأرض، هذا الأول. الثاني غسل نجاسة الكلب والخنزير. الثالث سائر النجاسات التي تقع على البدن أو على الثوب. هذه ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام من النجاسات، ولكل قسم عند المؤلف حكم يختص به دون غيره. فيقول: النجاسة أولا يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، غسلة واحدة، يعني إذا وقعت نجاسة على الأرض نصب عليها الماء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، أن يصب عليه ذنوب من ماء، وهذا يكفي، يغسل مرة واحدة تذهب بعين النجاسة، فتذهب النجاسة. لكن لو أن صببنا صبة واحدة غسلناه مرة واحدة ولم تذهب عين النجاسة، يكون للنجاسة جرم مثلا ولم تذهب عين النجاسة، نغسله الثانية والثالثة حتى يذهب عين النجاسة. لكن لو ذهبت عين النجاسة من مرة واحدة فإنه يكفي أن نغسله مرة واحدة، صبي بال على فراش نغسله مرة واحدة ويكفي. لكن لو هناك آثار للنجاسة كآثار الغائط أو نحوه فإن نغسل حتى تذهب عين النجاسة. النجاسة إذا كان لها جرم فإن هذا في الغالب لا يطهر من غسلة واحدة، يحتاج إلى تكرار الغسل، لكن حتى تزول عين النجاسة، فإذا زالت طهر. إذن هذا القسم الأول. نعم. يقول: وعلى غيرها سبع، على غير الأرض سبع، لكن هذه السبع كما قال إحداهن بالتراب في نجاسة كلب وخنزير. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي صحيح مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، بعضها أولاهن بالتراب، وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب. فغسل الكلب فيه نص أنه يغسل سبع مرات، والتراب هذا إحداهن محمولة على الأولى، لكن المشكلة وعفروه الثامنة بالتراب. والعلماء يقولون في هذا الترجيح أن الأولى أن يكون التراب في أولى الغسلات، لأن التراب يذهب بما في بنجاسة الكلب، وربما يذهب يكون هناك آثار للكلب أو يكون هذا الكلب فيه داء، فالتراب يطهره في الأولى أو يخفف هذا، فتأتي الغسلات بعد ذلك تنظفه. طيب، قال في نجاسة كلب. بعض العلماء والمؤلف هنا يظهر أنه ذهب إلى ذلك، قال في نجاسة كلب، الكلب نجس، ولوغه نجس، وبوله نجس، وروثه نجس، وريقه نجس، وعرقه نجس. فالذي يظهر من كلام المؤلف ما قال إذا ولغ الكلب، قال نجاسة كلب، فيفهم من هذا أنه عام في جميع نجاسة الكلب، وهذا نظر بنظرين. النظر الأول أنه لم يعتبر قيد الولوغ، لأنه قال إذا ولغ الكلب، خصه بالولوغ، فيفهم من هذا مفهومه أن غير الولوغ لا يأخذ حكمه. أجابوا عن هذا، قالوا الجواب عن هذا إذا ولغ الكلب، نحن نقول بالمفهوم إذا لم يلغ يعني لا يغسل سبعا، قالوا لا، هذا المفهوم ألغى المفهوم هنا الذي قال إنه يغسل جميع النجاسات. لماذا؟ قال لأن هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن الكلب يلغ في الإناء ونحوه، وإذا وأيضا اعتمدوا على قياس الأولى، قالوا إذا كان ولوغ الكلب، ريق الكلب يغسل سبع مرات، فكيف ببوله، فكيف بروثه، هو أشد تنجسا من الريق، فقاسوه قياسا أولويا. إذن أنهم لم يعتبروا المفهوم أولا، ثانيا أنهم قاسوه قياسا أولويا، فلهذا جعلوه شاملا لجميع نجاسة الكلب. وبعض العلماء يرى أن هذا يختص بالولوغ، وأن في ولوغه أمرا خاصا قد لا يوجد لا في بوله ولا في روثه، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اختص المعنى به فلا يتعداه إلى غيره. نعم، روث الكلب وبوله نجس، لكنه لا يغسل سبعا، لا يغسل سبعا، هو نجس لكنه لا يغسل سبعا، بل يغسل مرة أو سبع مرات كما ورد يأتي الآن. قال وخنزير، الخنزير أشد حالا من الكلب، فالقياس عليه من باب قياس الأولى، فلذا ألحقوه به. وذهب بعض العلماء إلى أن الخنزير ليس كالكلب، وإذا ولغ في إناء ونجاسة الخنزير لا تغسل سبعا، هو نجس لكن لا تغسل نجاسته سبعا، لأن الله ذكره كثيرا في القرآن ولم ينبه على أنه يغسل سبعا، بل قال إذا ولغ الكلب، إلا إذا أخذناه بالمعنى وسعنا مناط الحكم وقلنا هذا كلب أو شبيه يعني ربما يدخل فيه، لكن الذي رجحه بعض العلماء أن الخنزير لا يدخل، لا يغسل سبعا إذا ولغ في إناء كالكلب، إذا شرب من إناء لا يغسل هذا الإناء سبعا، وإنما يغسل مرة واحدة، وأن هذا الحكم يختص بالكلب ويختص به إذا ولغ في الإناء دون غيره، والله أعلم. قال ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. بعض العلماء يرى أن الإشنان هذا طبعا الإشنان هو نوع من المطهرات، وقالوا هذا يكون مثل الحبوب الدقيقة يعني يشبه الصابون ونحوه، وقول نحوه يعني لو غسلنا بصابون ولوغ الكلب يكفي. وبعض العلماء قال لما خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب دل على أن هناك خاصية توجد في التراب لا توجد في غيره من المطهرات، فاختص الحكم بالتراب والله أعلم. إذن هذه النوع الثاني من أنواع النجاسات تغسل 7 مرات وهو ولوغ الكلب والله أعلم. يقول وفي نجاسة غيرهما أو في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير 7 بلا تراب. هذا في خلاف حتى في مذهب الحنابلة أنفسهم، فرواية عندهم أن جميع الأنجاس غير نجاسة الكلب، النجاسة إذا كانت على بدن أو في ثوب فإنها تغسل 7 مرات، واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، قالوا فتغسل جميعا 7 وقياسا على غسل الكلب، نجاسة الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فقالوا هنا تغسل جميع الأنجاس 7 مرات، وهذا فيه من المشقة ما فيه، إذا وقعت نجاسة على ثوبك غسلتها 7 مرات تصب الماء المرة الأولى والثانية والثالثة حتى تصل 7 مرات، وهذا أولا القياس غير صحيح لأن الكلب فيه معنى يختص به، وما ورد عن ابن عمر لم يثبت عنه هذا، فتكون هذه المسألة ليس لها دليل غسل الأنجاس 7، ويكون هذا الذي وبعض الإخوة كان يسأل الدرس الماضي يقول يعني ما نعرف الرواية الراجحة من المرجوحة، أقول هذه الرواية ليست راجحة، نعم مشتهرة لكنها ليست هي الراجحة دليلا. الرواية الثانية يغسل 3، الأنجاس تغسل 3، واستدلوا على هذا بالحديث اللي تقدم معنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا هنا أمر بالغسل 3 مرات عند توهم النجاسة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإذا تحققت النجاسة فمن باب أولى. وهذه أيضا ليست هي الراجحة دليلا لأنه يأتي معنا الرواية الثالثة أنها تغسل 1 سواء كانت على الأرض كما لو كانت على الأرض أو على الثوب أو على البدن وهذا وارد في حديث أسماء لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم اقرصيه بالماء دم الحيض، ما قال اغسليه 3 مرات ولا قال اغسليه 7 مرات، وهذا هو الوارد في نصوص كثيرة، فدل على أن النجاسة يكفي في غسلها 1، تكفي 1 إلا إذا كانت هذه النجاسة هي ولوغ الكلب فإنها تغسل 7 كما ورد في الحديث، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم.
قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
نعم، هنا يتكلم المؤلف عما يحصل التطهير به، تكلم عن النجاسات بأنواعها الثلاث. النجاسة التي على الأرض قال تغسل مرة، نجاسة الكلب قال تغسل سبعا إحداهن بالتراب، سائر النجاسات قال تغسل سبعا، وقد عرفت الراجح في هذا. هنا يقول بماذا يحصل التطهير؟ في مذهب الحنابلة روايتان، وهذه عامة يعني. أولا الرواية المشهورة أن الطهارة زالة النجاسة لا تحصل ولا تكون إلا بالماء فقط، لا بالتراب ولا بغيره، إلا ما ورد فيه النص، إلا ما ورد فيه النص، وهو الاستجمار. الاستجمار ورد فيه نص، وكذلك دلك النعل ورد فيه نص، وذيل المرأة، ذيل ثوب المرأة يطهره ما بعده، هذا ورد فيه نص. فقالوا نقتصر على ما ورد فيه النص، والأصل الماء، وهذا الذي ورد في أدلة كثيرة وفي نصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتطهير بالماء، سواء كان من ولوغ الكلب، الأحاديث التي تقدمت معنا، وصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وهكذا. الرواية الثانية أن طهارة النجاسة تحصل بكل عين طاهرة، بكل عين طاهرة مزيلة للعين والأثر. إذا كانت تزيل الأثر، تزيل العين عين النجاسة وتزيل أثرها، هذه يحصل بها النجاسة. يعني لو جئت إلى نجاسة وطهرتها بالخل، أو طهرتها بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، جئت إلى نجاسة وطهرتها بالخل أو بماء الورد أو بما أشبه ذلك، يجوز. هذه الرواية الثانية. واستدلوا على هذه الرواية، قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه دم قالت بريقها فمصعته بظفرها، قالت بريقها يعني فمصعته بظفرها، أزالته بظفرها وانتهى إذا وقع عليه دم الحيض. فدل ذلك على أن لم تغسله بماء فأزالته، قالت بريقها فمصعته بظفرها، فهذا دليل على أنها لا تحتاج إلى ماء، لأنها قالت بيدها مع الريق وزال. وهذا أجيب عنه، أولا أنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، يعني لها ثوب واحد يختص بالحيض، ليس معنى أنها ليس لها إلا ثوب واحد تصلي فيه وتحيض فيه، ما قالت أنها تصلي فيه، قالت ما لإحدانا ثوب، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه أو تحيض فيه، فهذا دليل ليس فيه دليل على أن هذا الثوب تصلي فيه، وأن ما حصل منها هو تطهير للنجاسة. الأمر الثاني أنها في بعض الروايات قالت فتغسله بالماء، الجواب الثاني أنها قالت تغسله بالماء، فدل على تأكد الماء. والذي ذهب إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الذي يتعين في إزالة النجاسة هو الماء، جمهور العلماء. وذهب الحنفية ومعهم شيخ الإسلام وبعض العلماء إلى أنها تحصل بكل مائع مزيل للعين والأثر، مزيل للعين والأثر. فكلام المؤلف هذا ولا يطهر متنجس بشمس، يقول لو هذه النجاسة وقعت على شيء فتركناه في الشمس حتى ذهبت أن ذهب الأثر هذا يكون طاهرا. مثلا فراش وقعت فيه نجاسة، بال عليه طفل، فوضعناه في الشمس فترة، الشمس تذهب بالنجاسة. وكذلك الريح، لو كان في مكان تأتيه الريح كثيرا أو دلكناه وفركناه وأزلنا النجاسة، أو استحال انقلب من حال بدل أن يكون نجس كان أصبح طاهرا. وهذا يتصور في الخمر ينقلب مثلا خلا أو ما أشبه ذلك. فهذا يقول يجوز، المؤلف يقول لا يجوز، وهي الرواية المشهورة في مذهب أحمد. ولا شك أن هذا القول هو الأوجه وهو الأحوط، والله أعلم. يقول فإن خللت إلا الخمر، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الخمر إذا خللها الإنسان بنفسه، إذا تدخل فيها، فإنها لا تجوز، لا تطهر. لكن لو انقلبت من نفسها، هذه لوجود نصوص في ذلك. فإن خللت أو تنجس دهن مائع، دهن مائع وقعت فيه نجاسة تخالط، لا يمكن يطهر نقول بالريح ولا يطهر بالشمس ولا غيرها. يقول وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. هذا تقدم معنا شيء يعني شبيه بهذا، إذا وقعت على الثوب، فهذا يعني إذا تمكن مثلا رأى أنها في اليد هذه اليمنى أو في اليد اليسرى من أيدي الثوب غسل الاثنتين حتى يتيقن، حتى يخرج بيقين. إذا ظن أنها وقعت هنا وقعت هنا يغسل المكانين. وإذا خفي عليه ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
نعم، هذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فأجلسه في حجره فبال عليه، فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فصبه عليه، وفي رواية لم يغسله. وكذلك حديث أبي السمح وحديث أم حصن كلها ورد فيها النضح، فينضح هذا الغلام. والنضح معناه هو أن نغمر المكان بالماء دون دلك أو فرك. إذا بال على مكان غبرناه بالماء، هذا هو النضح. وهذا يكفي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فنضح بوله صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث أبي السمح ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. فهذا دليل على أنه يغمر فقط، وهذا الغلام الصبي الذكر يعني. أما الأنثى فإنه يغسل بولها. يعني العلماء يفرقون، عندنا صبي صغير بال على ثوبك فتغمره بالماء فقط. لو كان هذا الصغير جارية مثلا بنت وضعتها فبالت عليك، هنا لا بد أن تغسل هذا البول. والعلماء يذكرون تعليلات لمثل هذا، وهي يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، لا يحتاج إلى تعليل. ولكن الإنسان أحيانا يطلب التعليل ليطمئن قلبه أكثر، وإلا لا حاجة إلى ذلك. الحكم لا يوقف الحكم حتى يعرف الدليل، لو ما عرف التعليل ما عمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز هذا. ولذا العلماء ذكروا شيئا فقالوا إن بول الغلام يكون في مكان واحد بخلاف بول الجارية فإنه ينتشر، وبعضهم يعني نظر إلى كثافة بول الجارية وخفة بول الغلام، وكلها تعليلات ليس عليها دليل. الدليل العام هو أنه يغسل بول الغلام وينضح بول الجارية، وهذا الحكم قلنا في من لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام ففي هذه الحالة يغسل كبول الجارية، والله أعلم. نعم.
قال: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار.
أيوه، هذا الذي قلناه القسم الثالث، ما يعفى عنه. ويعفى في غير مائع ومطعوم، لأن المائع والمطعوم يدخل فيه ويخالطه ويمازجه، ولا يمكن يعني التخلص منه. عن يسير دم النجس، دم اليسير، ولهذا كان ابن عمر في بثرة أو شيء فكان يخرج منها الدم ويصلي ولا يتوضأ ولا يرى أن هذا فيه نجاسة، فيعفى عن يسير الدم. نعم. من حيوان طاهر، من حيوان طاهر وعن أثر الاستجمار. الاستجمار معلوم أنه لا ينظف المحل كالماء فيبقى آثار، لكن معفو عنها. نعم.
قال: ولا ينجس الآدمي بالموت ولا مال نفس له سائلة متولد من طاهر.
نعم.
قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
يعني هنا أخذ يتحدث عن النجاسات، فقال لا ينجس الآدمي، وذكرنا سابقا في ظني ما ذكرناها أو لا أن الميتات على قسمين: ميتة نجسة وميتة طاهرة. فالميتة النجسة أولا تنقسم إلى قسمين: كل ما لا تحله الذكاء من السباع وغيرها، إذا ماتت فهي نجسة وهذه لا تطهر. لو مات كلب هو نجس، لو مات سبع هو نجس، كل الميتات التي لا تحلها الذكاء هي نجسة. القسم الثاني من الميتة النجسة ما تحله الذكاء كبهيمة الأنعام، فهذه قلنا على ثلاثة أقسام، هذا الأصل فيها أنها نجسة، لكن هي العلماء يقولون هي ثلاثة أقسام: قسم طاهر في هذه الميتة، وهذا القسم هو الشعر والصوف والوبر والريش، يعني الشعر من ذات الشعر كالمعز، والصوف من ذوات الصوف كالضأن مثلا، والوبر من الإبل، والريش من الطيور، هذا طاهر. وهذا لأن قلنا ما لا تحله الحياة فهو طاهر، ها، ويجوز أن وإلا ما قطع من الحيوان فهو كميتته، لكن يجوز أن نأخذ الصوف من الغنم وهي حية فهو طاهر، فهذا لا ينجس بالموت. لو جينا إلى ميتة وأخذنا شعرها هذا لا شيء في هذا طاهر. وقسم النجس بلا خلاف كاللحم والشح والعظام أيضا على الصحيح. وقسم بينهما وهو الجلد، قبل الدبغ نجس، بعد الدبغ يكون طاهرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة ميتة لميمونة قال: هل أخذتم جلدها فدبغتموه؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أقسام الميتة. القسم الثاني، هذه ميتة نجسة، القسم الثاني الطاهر، وهو ثلاثة أشياء. الطاهر من الميتات ثلاثة أشياء: أولا الآدمي، فهذا لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأبو هريرة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست عنه، فقال سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين ذهبت؟ قال: يا رسول الله كنت على جناب فكرهت أن أقابلك وأنا ونجلس معك وأنا على غير طهارة. قال: إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، هو طاهر حيا وميتا. وورد في حديث ابن عباس إن المؤمن لا ينجس وأن المؤمن طاهر حيا وميتا. إذن أما الكافر ففي خلاف، بعض العلماء قالوا إنه نجس، لأن الله قال: إنما المشركون نجس، فقالوا يفهم من هذا أنه ينجس. وبعضهم حمل هذا على النجاسة المعنوية، ليس نجسا حيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبائح الكفار من اليهود والنصارى، وتقدم معنا ما يتعلق بثياب الكفار وفي حكمها من نسجهم وغيره، لو كانت نجسة ما جاز النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فهو النجاسة معنوية في الكافر. الثاني الذي هو طاهر هو حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء كالسمك وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. وعرفنا أن كل نجس فهو محرم، كل نجس فهو محرم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، علمنا أنه ليس، أن الميتة ليست بنجسة، ميتة البحر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: حلت لنا ميتتان ودمان. ها؟ ثم ذكر أن الميتتين الحوت والجراد، فهذا دليل على أن هذا النوع طاهر. النوع الثالث ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم سائل، وهو كسائر الحشرات. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فهو هذه حشرة، ها، ومع هذا تغمس كاملة ولا تنجس الإناء. فهذا يعني الدليل. لكن استثنوا، قالوا استثنوا من هذا، ولهذا قال: ما وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. قال: أما لو كان متولد من نجس مثل صراصير أو صراصر الحمامات وما أشبهها، قالوا هذه نجسة، هكذا قالوا، والله أعلم. نعم. وين القاري؟ وبول،
وبول، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
أيوه، هذا الآن أتى إلى أشياء أخرى وهي ما يتعلق بهذه الحيوانات، تعرفت في الجملة التقسيم الذي ذكرناه، لكن هنا يتكلم عن بول ما يؤكل وروثه ومنيه وما أشبه ذلك. الدليل على هذه المسألة بول ما يؤكل طاهر، الحيوان ينقسم إلى قسمين، إلى ما يؤكل ولا وما لا يؤكل. فما يؤكل طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة، يعني جاءوا إلى المدينة ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. لما أمرهم أن يشربوا من أبوالها دل ذلك على طهارة بولها، ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها. ولذا قال العلماء إنه لا يجوز التداوي بالنجس، النجس لا يجوز التداوي به، فلما أمرهم أن يشربوا من أبوالها دل على أنه طاهر. وهكذا قالوا كل مأكول اللحم. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم قال نعم وأجاز ذلك، ولا شك أن فيها بولا وأن فيها روثا وما أشبه ذلك، ومع هذا أجازه. قال ومني الآدمي طاهر، وهذا فيه روايتان في المذهب، وهذا هو الصحيح أنه طاهر، لأن عائشة قالت كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم، فما احتاج إلى غسل، ولو كان نجسا لاحتاج إلى الغسل. وأيضا قالوا يعني من باب التعليل أنه أصل الإنسان الذي كرمه الله عز وجل فلا يكون نجسا، هذا مجرد تعليل، لكن الدليل فيما ثبت عن عائشة. قال ورطوبة فرج المرأة، وهذا فيه روايتان، رواية أنه طاهر ورواية أنه نجس. وطهارته هو ما تقدم الحديث الذي ثبت أن عائشة كانت تفرك مني النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه، يعني أثر ثم يذهب ويصلي فيه. قالوا هذا لابد أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم من احتلام، لا يحتلم، فهذا لا يكون إلا عن جماع، وهذا لابد أن يكون فيه شيء من الفرج، ومع هذا فهو طاهر، ولو كان ذلك ينجس لا قالوا إن هذا نجس. وبعض العلماء يفصل يقول هذه الرطوبة إما أن تخرج من مخرج البول ونحو فهي نجسة، أو تخرج مثلا من مخرج الولد وما أشبه ذلك فتكون طاهرة، وهذا التفصيل يعني له وجه. وسور الهرة وما دونها، سور الهرة طاهر، وما دونها في الخلقة يعني ما كان أصغر منها في خلقتها فهذا طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها طاهرة وأنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم.
قال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
نجسة، هذا على ما تقدم على القاعدة التي ذكرناها سابقا، فتكون هذه الأشياء كلها نجسة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.